الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وأواصل القراءة تحت عنوان تأثير الرفض في الطفل. ومما يميز الأطفال المرفوضين أنهم يبدون سلوكا عدوانيا، ويغلب أن يطلبوا هدايا ومنحا خاصة، وأن يكونوا سلبيين مشاكسين متمردين كذابين، وكثيرا ما يبرعون في ابتكار الحيل التي تضايق الكبار، ثم هم يظهرون ميلا خاصا إلى السلوك الإجرامي، وكثير منهم يصطنعون نوعا من البرود الانفعالي الظاهر استجابة لما يقابلون به عن صدود، وينتج عن ذلك أنهم إذا لقوا شيئا من العطف استجابوا له بعدم المبالاة أو العدوان. وقد يعبرون عن مشاعر الهوان العميقة بأشكال مختلفة من التعبير، وقد يؤدي بهم القلق إلى سلوك يبدو غير معقول. ومع أن بعض الأطفال المرفوضين يظهرون بجانب أنماط رد الفعل استقلالا وقدرة على تسلية أنفسهم، بل وربما استطاعوا أن يظهروا ملائمة اجتماعية طيبة خارج المنزل، فإن هذه الاستجابات قليلة الحدوث، ومن الصعب أن نحكم بوجود الرفض استنتاجا من سلوك الطفل وحده، لأن بعض الأطفال غير المرفوضين قد تظهر عليهم الأعراض نفسها. تعبير الوالد عن الرفض. يرى علماء النفس أن دلائل الرفض التي تظهر على الآباء تختلف ما بين أدلة لا لبس فيها وأدلة يمكن أن تفهم منها كراهية الطفل، ويسهل تشخيص الرفض إذا كان شعور الوالد واعيا بدرجة كاملة ولم يحاول إخفاءه، ولا يسهل تشخيصه في غير هذه الحالة. فبعض الآباء يقررون صراحة بأنهم يكرهون أطفالهم ويتمنون لو أنهم لم يولدوا، ولكن أكثر الآباء الرافضين لا يصرحون برفضهم هكذا، بل يعبرون عن مشاعرهم بطريقة معاملتهم للطفل. فمن أوضح علائم الرفض هو محاولة التخلص من الطفل وما يسببه لهم من مشاكل وقلق مستمر. وتشيع بين الآباء الرافضين حيلة التخلي عن الطفل أو إلحاقه بمؤسسة أو بمنزل يقيم فيه أو بمدرسة داخلية إذا كانت أحوال الوالد المادية تساعده على ذلك. ومن الظواهر الشاسعة التي قد تدل على الرفض القسوة في معاملة الطفل، بأخذه بالشدة المسرفة واستعمال العقاب البدني القاسي. ومن علامات الرفض التي تكاد تكون مؤكدة نقد الطفل نقدا مستمرا، وكشف معايبه وخاصة في محضر الغير، والإسراف في اتهامه وإهماله. ومن العادات الأبوية أو عادات الأمهات التي قد تدل على الرفض ولكننا نخطئ فهمها في كثير من الأحيان، الإسراف في الحماية. وهناك طرق أخرى للتعبير عن الرفض، منها توقع أن يعيش الطفل وفقا لمستويات أعلى من قدرته، ألا يذكر بخير أبدا، إبداء الدهشة إذا ذكره بعض الناس بخير، العناية باحتياجات الطفل ولكن مع ظهور الوالد بمظهر من ضحى في سبيل طفله بكل شيء. منشأ الرفض عند الوالد. إن التربية التي يغلب أن ينبت فيها الرفض هي سوء الملائمة الزوجية، فشعور الأم نحو زوجها الذي تبغضه قد يمتد إلى الطفل، والزوج قد يكره طفل الزوجة التي لا يحبها. ومن الأسباب الهامة للرفض حيلولة الطفل دون مصادر الإشباع عند الوالدين، فقد يكون بمعنى ولادة طفل في البيوت ذات المستوى الاقتصادي المنخفض هو الاقتصاع من لوازم حياة الأسرة للوفاء باحتياجات الرضيع. وقد يكون معنى الأبوة في المستويات المرتفعة قليلا هو نفض اليدين من مواصلة الدراسة أو الاضطرار إلى التقشف الشديد. وإذا كانت الزوجة مشتغلة بعمل تجد فيه لذة كبيرة فإن الولادة تعني تخليها عن مركزها فترة من الزمن على الأقل، وربما فارقته دون رجعة. ومن المحتمل ألا يطول الزمن بكثير من الأطفال الذين كانوا غير مرغوب فيهم قبل الولادة أو في وقت الولادة نفسها حتى يحظوا بحب آبائهم. أما العوامل التي تميل إلى إطالة عدم الرغبة ومن ثم إلى إحداث الرفض، فيسهل العثور عليها في أسر الأطفال الذين نشأوا من زيجات إجبارية أو في البيوت التي حدث فيها الحمل عقب الزواج مباشرة، فلم يتح للزوجين أن يستمتعا بحياتهما معا. ويكثر بين الآباء والأمهات الإغرار الذين لا يزالون يعتمدون على آبائهم، والذين يشوقهم اللعب والرفض والرقص واللهو أكثر مما تشوقهم تربية الأطفال، فيلازمهم الحق لوجود ابن أو بنت. ويكثر الرفض في الأطفال غير الجذابين، وكونهم غير جذابين قد لا يكون باديا للعيان، كصفة عدم الجمال أو سوء تكوين الأعضاء أو النقص العقلي. فوجود صفة معينة في الطفل أو نقص صفة معينة قد يجعله يبدو لأبويه خاصة غير جذاب، كأن يكون غلاما لوالدين كانا يأملان أن يولد لهما بنت، أو يكون طفلا ضعيف الجسم برغم جماله وظرفه، لأبوين يهتمان كثيرا بالقوة ومرونة العضلات، أو يكون طفلا بطيئا لأبوين يعدان السرعة هي الخير الأعظم. بل أن ثمة أمورا أقل شأنا كعدم اهتمام الطفل بالموسيقى، في حين أن الأبوين يحلان هذا الفن منزلة رفيعة. هذه الصفات وأمثالها تكون أنواعا خاصة من عدم الجاذبية. وعندما يظن أن الطفل يهدد العلاقات بين الزوج وزوجه، كأن ينشغل أحد الأبوين بالطفل حتى يبدو أن حبه لزوجه قد ذهب أو نقص كثيرا، فعندئذ قد يرفض الطفل من الأب المستاء، ويكون الموقف أشد حرجا إذا دخل البيت زوج أم أو امرأة أب. وشعور عدم الأمن سوى بالنسبة لأزواج الأمهات أو نساء الآباء أو اتخاذهم هذه الصفات الجديدة، ولكن زوج الأم أو امرأة الأب ممن يكون هذا الشعور عندهما حادا ومستمرا، قد ينتقلان إلى الاعتقاد بأن الطفل يحول دون قيام علاقات سعيدة بين الزوج والزوجة. ونجد أسبابا أخرى للرفض في حالة الأم التي لم تسلم قضب دورها كامرأة في الحياة، والتي لذلك لا تحتمل أن ترى أمامها دائما من يذكرها بأنها كذلك. والأب الذي يبلغ من شكه في أمانة زوجته وأن يرتاب في أبوة الطفل، والوالد الذي يرى في الطفل مخايل من أخيه أو أخته أو والده الذي يكرهه، والوالد الذي حرم الحنان في طفولته حتى أصبح في الحقيقة عاجزا عن أن يقبل أو يحب أي طفل، الآباء الذين يسرفون في حماية الطفل. يقال أن الأبوين يسرفان في حماية الطفل إذا كانا يبالغان في رعايته ووقايته ومحبته. وبما أن ما نعلمه عن الإسراف في الحماية من ناحية الأب جد قليل، ولعل ذلك راجع إلى أن الأب قلما يتحمل مسؤولية رعاية الطفل، فسنجعل كلامنا مقصورا على الإسراف في الحماية من جهة الأم، وما زلنا نجهل الكثير عن أسباب الإسراف في الحماية ونتائجه عند الطفل. وإن كانت جملة من البحوث الحديثة قد أجريت حول هذا الموضوع. تعبير الأم عن الإسراف في الحماية: قد ينتج الإسراف في الحماية إما من التسلط أو من التسامح أو من التردد بينهما، على أن الظاهرة التي تشمل كل أنواع الإسراف في الحماية هي أن الأم تقضي مع الطفل وقتا طويلا وتعتني به عناية شديدة، وتوافق على منع استقلاله من أن ينمو، ومن الظواهر المميزة أنها كثيرا ما تشارك الطفل في الفراش سنوات طويلة وتلهو معه وتلاعبه ساعات متصلة، وكثيرا ما تسوف في تناول طعامها وتمضغ كل خدش يصيب الطفل، وتعتني بطعامه عناية شديدة، وتدعو له الطبيب لأقل عارض، وتسرف في تدفئته بالملابس، وهي تمنعه من المخاطر الصغيرة التي يشغف بها الأطفال، ولا تسمح له باللعب مع الطفل ومع الأطفال الآخرين، وهي مع ذلك لا تتركه يغيب عن عينيها، وتصاحبه في طريقة إلى المدرسة حتى ولو كان كل رفاقه في الفصل يذهبون منفردين أو مع أصدقائهم، وتتولى عنه في كل مناسبة إبعاء إبداء الرأي فيما يعرض له من الأمور. وتميل الأم المسرفة في الحماية إلى استعمال القوة في الوصول إلى غاياتها، فتصر على أن يطيعها الطفل طاعة كاملة وتعوق رغباته تعويقا مباشرا. أما الأم المتسامحة فتميز باستمرارها لإهواء الطفل، وهي تصل إلى غايتها بالطرق غير المباشرة، وتتجنب أن تصطدم إرادتها بإرادة الطفل. نتائج الإسراف في الحماية على الطفل: يكثر في أبناء الأمهات المتسلطات والمتسامحات عدم الاعتماد على النفس، فهم في الحالين قد طال اعتمادهم على أمهاتهم حتى أصبح من غير المرجح أن يقدروا على الاطلاع بالمسؤولية عن واجبات أو عن مشكلات ثانوية في الحياة، وهم لا يزالون يشعرون بالأمن في وجود أمهاتهم، ويشعرون في غيابهن بأنهم عاجزون عن التصرف في مشكلات الحياة. ونجد في الحالة التالية مثالا يوضح ما يمكن أن يحدث حين تزول دعائم الحماية بموت الأم حتى ولو كان الابن في أوسط العمر. يذكر خالد حسن وهو رجل في 55 أنه شرع بشرب الخمر عندما ماتت أمه منذ 4 أعوام، وكانت في 82، وكان قد تولى أعمالا منتظمة قبل ذلك الحين، وأغلبها في التجارة، وكان وحيد أمه وقد مات أبوه، لهذا لازم أمه طول الوقت ورفض أن يتزوج لاعتقاده بأن حنان أمه وعطفها يعوضه عن كل شيء، لأنها كما يقول كان سيدة حقا، سيدة من الطراز القديم تؤمن بتدبير المنزل. فلم يحدث قط أن أرسلت قمصان ولدها إلى المغسل، بل كان يجدها دائما مكوية نظيفة، وكان حين يعود ظهرا يجد غداءه جاهزا، وحين يعود في المساء يجد عشاءه حاضرا، وكانت تعد له الفطور أيضا وتوفر له بعض النقود. ولما قرب أجلها أخبرته بمكانها فوجدها هناك. لقد كانت أمه كما يقول حسن ولم يكن يفكر في شيء ما دام يعيش بقربها، لقد كان يحب أمه، ولما فقدها فقد كل شيء، ولم يبالي بما حدث له بعد ذلك، وإنما ألقى لنفسه الحبل على الغارب وشرع يشرب الخمر، وأصبح لا يعمل إلا حين تأتيه الرغبة، وقبل ذلك لم يكن سكيرا. ويبدو أن شخصية الطفل المدلل وسلوكه يختلفان من نواح هامة عن شخصية الطفل المسيطر عليه وسلوكه. فالطفل المدلل يحاول أن يخضع العالم لمطالبه بنوع من السلوك الطلبي العدواني، فهو لأنانيته وتركزه حول ذاته يصر دائما على ما يريده، ويتمرد على السلطة، ويستجيب استجابة ضعيفة للواجبات التي لا تتصل بميوله من قريب، ويبدو واثقا بنفسه، ولكن هذه الثقة تخفى عادة قلقا كامنا. أما الطفل المسيطر عليه فيغلب أن يكون خاضعا مطيعا، وأن ينكمش في المواقف التي يجدها أصعب مما يطيق، ويحتمل أن يشعر بالنقص والقلق. أما عن تغطية مشاعره بمظهر الجسارة فهذا أقل احتمالا مما هو في حالة الطفل المدلل. ويمكن أن يوصف سلوكه على العموم بأنه طفولي مبكر، لأنه أشبه بسلوك طفل أصغر منه. منشأ الإسراف في الحماية عند الأم. يذهب علماء النفس إلى أن العوامل التالية المباشرة والبعيدة على أنها أسباب للإسراف في الحماية كالآتي: طول فترة الانتظار والصد التي عوقت فيها رغبة المرأة الولد بسبب العقم أو موت الصغار، أحوال الطفل التي تجعل الأمل في حياته أقل منه في غيره من الأطفال كالعاهات الجسمية أو الأمراض التي تخيف الأم أو ما شابهها، التنافر الجنسي بين المرأة وزوجها، العزلة الاجتماعية، انعدام الميول المشتركة بين الزوج والزوجة وافتقارهما إلى الاتصالات الاجتماعية الأخرى، الإعواز الانفعالي في مطلع الحياة، الطفولة التعسة وبخاصة من ناحية الإشباعات الفردية، اكتساب خصال السيطرة بتحمل مسؤولية غير عادية في فترة الطفولة ومواصلة هذا الدور في الحياة الزوجية، المطامح المعوقة، الشعور بالذنب الناتج عن عدم رغبة الأم في الطفل مع رغبة الأب الشديدة فيه، وإذا أعقب هذا الشعور محاولات للإجهاض وتمنيات بموت الطفل فقد يحدث إسراف في الحماية أساسه الرفض. إلى هنا ينتهي كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، عرض وتقديم الدكتور مصطفى غالب. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض. التربية والتعليم. مما لا شك فيه أن الطفل يكتسب أثناء حياته اليومية ونشاطه الحر غير الموجه الكثير من المهارات والخبرات والمعلومات والعادات والميول، سواء قصدنا تعليمه وتهذيبه وتهيئة الظروف المناسبة لذلك أم لم نقصد ذلك. أن الطفل عن طريق ما وهبه الله من حواس ونشاط طبيعي وميل للتقليد واستعداد للمشاركة ومشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم وحركاتهم، ينمو ويتطور عقليا ووجدانيا وبدنيا. ففي الميدان الفكري نجده يتعلم اللغة ويكتسب القدرة على التحدث بها واستخدامها عن طريق الاستماع والتقليد، ويستمر في اكتساب ألفاظ جديدة وتراكيب جديدة طوال أيام حياته، وعن طريق الاحتكاك والاتصال بغيره ومواجهة مشكلات الحياة يتدرب على التفكير والتعليل والاستنتاج. وفي الميدان البدني عن طريق الحركة المستمرة والنشاط الحر واستخدامه الأدوات، فإنه يكتسب الكثير من المهارات اليدوية والحركية، كما يكتسب نوعا من السيطرة على عضلاته وأطرافه في المشي والجري والقفز وتناول الأشياء. وفي الميدان الوجداني عن طريق الجو المنزلي الذي يعيش فيه وأسلوب معاملة الوالدين له والمستويات الخلقية السائدة في الأسرة، يكتسب الكثير من القيم الأخلاقية والعواطف والميول والصفات التي تحدد نوع سلوكه ومعاملته لغيره وقدرته على التعامل وتحديد السمات الأساسية لشخصيته المستقبلية. معنى التربية. والتربية في واقعها هي النمو والتطور في الميادين الثلاثة السابقة، وهي عملية استمرارية تشمل حياة الفرد من المهد إلى اللحد، سواء ذهب إلى المدرسة أم لم يذهب، ما دام يعيش في بيئة طبيعية، وهي كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وسطح ومناخ وأشجار وحيوان وسهول وجبال، يتفاعل معها ويحصل منها على رزقه ورزق أسرته، ويعيش في وسط اجتماعي يشكل فيه علاقاته، سواء كان هذا الوسط عشيرته وأفراد أسرته أم معرفه وجيرانه ومواطنيه جميعا. وهكذا فالتفاعل مستمر بينه وبين عناصر البيئة، وبينه وبين أسرته وأصدقائه وأفراد مجتمعه. ومن ذلك يمكن أن نوضح معنى التربية بأنها مجموعة التغيرات والتطورات التي يكتسبها الفرد طوال حياته نتيجة تفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه. ويقصد بالتغيرات كل مهارة أو مقدرة أو خبرة أو اتجاه في الميادين الفكرية والاجتماعية والأخلاقية. فإذا كانت هذه التغيرات والتطورات تؤثر في سلوكنا وتشكل أسلوب حياتنا وتتحكم في تفكيرنا وتحدد أنواع علاقاتنا، استطعنا أن نلقي الأضواء على أهمية التربية وأن نتعرف إلى السبب الذي من أجله كرر جون ديوي أن التربية هي الحياة بأوسع معانيها. والواقع أن التربية ليست من اختصاص المدرسة وحدها، ولا تدخل في صميم عمل المعلم وحده، ولكنها تتسع وتمتد فتشمل تأثير كل وسط يتحرك فيه الكائن الحي، وكل بيئة يعيش فيها، وكل إنسان يحتك به أو يتعامل معه. فالمنزل ميدان من ميادين التربية، كذلك الحال بالنسبة للمجتمع. والأب والأم لهما نصيب كبير في التربية، وكذلك الحال بالنسبة للأصدقاء والمعلمين وغيرهم. أما المدرسة فهي البيئة المصطنعة التي أعدتها الدولة إعدادا خاصا، وأعدت لها برامج خاصة ونظما خاصة ومراحل تعليمية معينة، وزودتها بمدرسين فنيين مؤهلين لتربية الصغار، كما أن لها خططا خاصة. كل ذلك بقصد توفير أجواء صالحة وظروف مواتية تتحكم في نمو الطفل، وتعمل على إعداده ليكون مواطنا صالحا يخدم نفسه ومجتمعه وأمنه. أهمية التربية للفرد والمجتمع. وتتوقف حياة الفرد أولا على الصفات الموجودة فيه، ثم على البيئة التي يعيش فيها. والفرد كائن حي يلتمس مقومات حياته من الوسط الذي يعيش فيه، ويستخدم في الحصول على تلك المقومات ما خصه الله تعالى من مميزات، أهمها العقل، إذ لا يمكن أن يحصل على الهواء والماء والغذاء، ولا يستطيع أن يتعامل مع البيئة واستغلالها استغلالا كاملا إلا بالعقل والتفكير. والطفل كائن حي له من الناحية الفردية خصائصه ومميزاته، وله مواهبه وميوله واستعداده، وتعامله مع البيئة يتوقف على تنمية هذه الاستعدادات حتى يصبح أقدر ما يكون على التفاعل معها. وهو من ناحية أخرى يتعامل مع المجتمع الذي هو أحد أعضائه تعاملا يتوقف على خصائصه الاجتماعية، وينقل إليه استعداداته ومميزاته الفردية. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع، فإن كيان المجتمع وتطوره وازدهاره يتوقف على مدى ما يقدمه الأفراد متعاونين لخدمة مجتمعهم والنهوض به. ومن الطبيعي أن تبدأ التربية بالفرد وتهدف إلى تنمية قدراته واستعداداته، مع الأخذ بعين الاعتبار القوي والحاجات النفسية والغرائز، وتعمل على تنمية قدراته، وفي الوقت نفسه تنظر إلى المجتمع الذي سيتعامل معه الفرد نظرة واقعية لإعداد الفرد إعدادا يمكنه من القيام بوظيفته في إطار هذا المجتمع الكبير. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن للتربية ناحيتين، ناحية فردية وأخرى اجتماعية. فالفردية تعني بإعداد الفرد لمستقبل حياته بتنمية شخصه وقدراته إلى أقصى ما هو مهيأ له. والاجتماعية تعنى بإكساب نشاطه وجهوده الصبغية الاجتماعية حتى يستهدف صالح المجتمع ويستطيع التعاون مع مكوناته وعناصره. ولا شك أن واجب التربية في هذا المجال هو تقديم العناصر القوية واللبنات الناضجة المكتملة النمو الكاملة الإعداد القادرة على المساهمة في الواجبات والتبعات من المواطنين الصالحين. التربية المتكاملة. والتربية تعمل على الارتقاء بقوى الفرد وتحقق له الكفايات العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية والروحية والفنية. فالتربية الجسمية تهدف إلى تحقيق أفراد أقوياء أصحاء قادرين على الاطلاع بمسؤولياتهم في الحياة. والتربية العقلية تهيئ الفرد إلى التفكير الصحيح وحسن التصرف في المواقف المختلفة وفهم عناصر البيئة فهما سليما. والتربية الخلقية تعمل على تنشئة جيل قوي يؤمن بمبادئه الأخلاقية المستمدة من تعاليم الدين الحنيف. فيشب الطفل مزودا بالأخلاق الفاضلة كالصدق والبر والعطف والإخلاص والتعاون والوفاء وقول الحق وتنمية الإحساس بسيطرة الضمير في شؤون الحياة. أما التربية الاجتماعية فهي التي تحقق قوة عواصر الأخوة ومتانة التعاون والإيثار وحب الخير للآخرين والاعتماد على النفس والتضامن لسيادة المثل الأخلى الإسلامية العليا. والتربية الفنية هي التي تحقق تهذيب الشعور ورفاهية الإحساس والسمو بالدوافع النفسية في إطار من نظرة السعادة للحياة وتذوق كل جميل من بديع صنع الله تعالى. أوساط التربية. ميادين التربية ثلاثة وهي البيت والمدرسة والمجتمع. البيت والتربية. يولد الطفل في أسرة معينة تعيش في بيئة خاصة، ويكون الطفل بما منحه الله تعالى من استعداد وغرائز وقوى داخلية قادرا على التأثر بكل ما يحيط به من سلوك ومعاملة، ويكون سريع التقليد لمن هم أكثر منه سنا. وفي البيت ينمو جسمه وعقله ويتعلم المشي والكلام وارتداء الملابس وآداب الأكل، ويتعرف إلى البيئة التي تحيط به وما تتطلبه من آداب اجتماعية وحاجات نفسية. وفي البيت تنشأ وتظهر أنواع السلوك الذي يميز شخصيته المستقبلية، فتظهر فيه بعض علامات الأمراض النفسية كالغيرة والأنانية والقسوة والاستهتار واللامبالاة، كما يبدأ في اتخاذ أسلوب الحياة الذي يلازمه ويواكب حياته. وتنضج فكرة الطفل عن نفسه عن طريق الاحتكاك مع إخوانه أو زملاء اللعب، ويبدأ في معرفة قدراته العقلية والجسمية بالنسبة للآخرين، ويتعرف على مواهبه، ويبدأ الضمير في التكوين ويفهم ما تسمح به الآداب العامة وما تنهى عنه. ولا شك أن البيت هو الذي يصنع اللبنات الأولى في شخص الطفل، فالبيئة المنزلية هي التي تطبع الطفل بطابعها المميز، فينشأ هادئا ومتسامحا أو عدوانيا حسب البيئة نفسها. وعلى أساس التربية المنزلية تحدد شخصية الطفل واتجاهاته السلوكية وطرق تفكيره ولربما أسلوب معاملته مع الآخرين. المدرسة والتربية. يأتي الطفل إلى المدرسة وقد اكتسب الكثير من العادات والتصرفات الطيبة والسيئة، ولهذا تصبح مهمة المدرسة الكشف عن بعض المشاكل النفسية عند الصغار والعمل على تركيز السلوك الطيب وانتزاع العادات السيئة واستبدالها باتجاهات نفسية وعادات سليمة وصحيحة. والمدرسة الحديثة هي التي تزود الطفل بالعلوم والمعارف التي توسع مداركه وتثقف عقله وتصقل مواهبه وتنمي مداركه وتفسح المجال لشخصيته لتنمو نموا صحيحا. والمدرسة تعمل كذلك على تعديل سلوك الطفل وتعوده الأخلاق السليمة وتعده إعدادا صحيحا للحياة والمجتمع، إعدادا يختلف في كثير عما تعلمه في رحاب المنزل مع توجيهه لفهم مشاكل المجتمع والعمل على علاجها، وتعده لحياة العمل والإنتاج حتى لا يكون عالة على مجتمعه. كما تعمل المدرسة على مراعاة نمو الطفل في قواه المختلفة وملاحظة الانسجام بين هذه القوى الجسمية والعقلية والنفسية حتى لا ينشأ قوي الجسم ضعيف النفس أو خائر العزيمة أو ضيق الأفق. والمدرسة في بلادنا لها تبعات خاصة ومسؤوليات مميزة، فهي تعد للإسلام جنودا عاملين ودعاة مخلصين وهداة مرشدين مزودين بالثقافة الإسلامية يصلون ماضيهم بالمشرق وتراثهم الخالد بحاضرهم المزدهر ومستقبلهم السعيد إن شاء الله، وليكونوا مشاعل الخير والهدي يرفعون رايات الإسلام ويحققون مثله العليا ومبادئه السامية ويخدمون وطنهم ويعملون الخير والنهوض به، ولنكون بحق خير أمة أخرجت للناس إن شاء الله. انتهى الوجه الأول.